بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة مع الومضات الإيمانية القرآنية الرمضانية. في حلقتي الخامسة اليوم، وقد بدأنا مع مفتتح سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. فرغنا من هذه الحلقات الأخرى. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حفظوا فروجهم عن الزنا وعن كل ما حرم الله من الاستفراغ المحرم للشهوة، ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى الزنا من امتداد العين إلى النظر الحرام، أو امتداد اليد إلى اللمس الحرام، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لأن هذا مما أحله الله لهم. فمن ابتغى وراء ذلك، من رام استفراغ شهوته خارج هذا الإطار، فأولئك هم العادون الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه، المجترئون على محارم الله. الشريعة حرمت الزنا، والزنا لم يبح في شريعة قط، بل إن الزنا لا يجتمع مع الإيمان الواجب. إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، فكان كالظلة فوق رأسه، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذه المعاني أبجديات وبدهيات، لكننا نعيش في مجتمع استحل المخادنة، استحل الفاحشة، أصبح كل علاقة جنسية وقعت عن تراض ممن بلغت السن القانونية فهي مشروعة، تباركها الأنظمة واللوائح والشرائع والكنائس والأسر والمجتمع. مجتمع استحل الزنا. فلما بنذكر: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلمة فوق رأسه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يا هاتكا عرض النساء وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت يا هذا لبيبا مؤمنا ما كنت هتاكا لحرمة مسلمين. مما حرمته الشريعة من ذرائع الزنا النظر، امتداد العين إلى النظر إلى ما حرم الله عز وجل. وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. الله وزع المحاسن من النساء، ما فيش حل أن أنت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والعبد ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. نعم يسر خاطر يسر ناظره ما ساء خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. اللمس الحرام، حديث معقل ابن يسار، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم تقول أمنا عائشة: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن، يمتحن بقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وبعدين الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، كان امتحانهن بالبيعة. تقول عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن يقول لهن: انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله كف امرأة قط. وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما، صلوات ربي وسلامه عليه. استطرد في هذه النقطة ما يحدث هنا من اعتبارات مهنية، انترفيو في شغل ولا، وهذا سؤال يتكرر كثيرا، وكان موضع نظر مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وأصدى فيه قرارا أتلوه على حضراتكم. الأصل هو تجنب المصافحة بين الجنسين اللذين لا تربطهما زوجية ولا محرمية، لما ورد من النهي من ذلك. ولما كان المنع من ذلك من باب الوسائل، مخافة أن يترتب عليه ما هو أفحش وسد الذرائع، فإنه يرخص من ذلك فيما تقتضيه الحاجات الماسة، كما لو غلب على الظن أن في ترك المصافحة مفسدة كالصد عن سبيل الله أو تفويت حق له أو لحوق مفسدة به. مع بذل الجهد في تفادي هذه المصافحة ما استطاع، كأن يشي برأسه واده من بعيد ونحو ذلك، وفي مصافحة الطاعنين من في السن من الشيوخ والعجائز فسحة عند أمن الفتنة. طيب، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أهل التفسير تكلموا أن هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة، قالوا لأن المنكوحة بالمتعة ليست زوجة ولا ملك يمين، الذي ينكح امرأة متعة لا يعتقدها زوجة ولا يعتقدها سرية. والاستثناء الوحيد في الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. المتعة الزواج المؤقت، أن يتزوج رجل المرأة إلى أجل معين بقدر معلوم من المال. النبي عليه الصلاة والسلام حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، في حديث علي أول أئمة أهل البيت، ما اذكروا لي، لأن الشيعة الذين يبيحون المتعة نحتج عليهم بأول أئمتهم. علي بن أبي طالب يروي عن سيدنا جميعا نهيه عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وحديث الربيع بن سبر الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فسمعه يقول: يا أيها الناس، إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وقد انعقد إجماع أهل السنة على تحريمها، ممن نقل هذا الإجماع الإمام النووي والقرطبي والمازيري والخطابي وابن المنذر والشوكاني. أخذ لقطة كلمة الشوكاني، أجمع يقول الشوكاني رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على التحريم، ولم يبق على الجواز إلا الرافضة، وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم، وليسوا هم ممن يقضح بالإجماع، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب وللسنة ولجميع المسلمين. يقول ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة في المتعة، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة. القاضي عياض يقول: أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض. الخطاب يقول: تحريم المتعة كالإجماع إلا عند بعض الشيعة. طب لو واحد سألني قال لي: طب هما ما هي الشبه التي اعتمد عليها القوم في استباحة نكاح المتعة؟ إنهم يزعمون أن حلها ثابت في القرآن الكريم. كيف؟ يعني قالوا: ألم يقل الله سبحانه وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة؟ فعبر بالاستمتاع بدلا من النكاح، وبالأجل بدلا من المهر. فهذا يقوي كما يقولون أن هذه الآية تتضمن إشارة إلى إباحة المتعة. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. هذا قول من لم يقرأ كتاب الله عز وجل ولم يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الاستمتاع هنا المقصود به الدخول بالمرأة. قبل هذه الآية آية المحرمات من النساء، وبعدها قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فهو حديث عما يحرم ويحل زواجه من النساء. ثم بين أن من أحكام المرأة التي دخلت بها تستحق أجرها كاملا، تستحق مهرها كاملا، لأنك إذا لم تدخل بها تستحق نصف المهر المسمى إن كنت قد سميت مهرا. فإن لم تكن قد سميت مهرا فإنها تستحق متعة، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وكلمة أجر أطلقت في كتاب الله على المهر: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، أي آتيت مورهن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج متعة قط بإجماع السنة والشيعة. الأمة كلها تقول تجمع أن نبينا لم يتزوج متعة قط، حتى عندما كانت المتعة مباحة ومشروعة قبل أن ينسخ تحريمها. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. وإجماع المسلمين على أن الأجر هنا يقصد به يعني المهر، ففي أكثر من موضع في كتاب الله جل جلاله أطلق كلمة أجر على المهر. ويكفي انعقاد الإجماع على تحريمها، ويبقى أنه لم يبق على القول باستباحتها إلا الروافض. أسأل الله أن يردهم إليه ردا جميلا. وليحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.